السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المطهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعشر خلفهم واهلك عدد.
واللعنة الدائمة السرمدية الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم والمنكرين لفضائلهم ومعارفهم وأحكامهم ومقاماتهم وأسرارهم ومعاجزهم وكراماتهم وظلماتهم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا رب محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد، وعجل فرج آل محمد. يا رب محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد، وعجل فرج آل محمد. يا رب محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد، وعجل فرج آل محمد بقائم آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم وأهلك عذاب. كان الكلام ولا يزال حول إثبات الولاية التكوينية للنبي وآله الطيبين الطاهرين صلوات الله عليه أجمعين، وكان هذا البحث في صدد تفنيد دعوة السيد محمد حسين فضل الله الذي أنكر وجود ولاية تكوينية للأنبياء عامة وللنبي الأعظم خاصة، وقال بأن الله تعالى يسددهم بالمعاجز في مقام التحدي للقوم الكافرين، أما ما دون ذلك فهم أناس عاديون كبقية البشر. واستذكرنا قوله حيث ذكره في بعض المجلات وقال بأنه لم يجد في النص القرآني الرد على الفكرة التي تجعل للنبي الولاية على الكون بأن يغيره ويبدله ويتصرف فيه من خلال القدرة العظيمة التي أوضعها الله في شخصه مما يطلق عليه اسم الولاية التكوينية، وأن هذه الفكرة يعني الولاية التكوينية هو أطلق عليها فكرة، والفكرة قابلة للنقد والإبرام، وأن هذه الفكرة لا تلتقي بالنصوص القرآنية، يعني ليس هناك ثمة نص قرآني يدعم وجود ولاية تكوينية للأنبياء وللنبي الأعظم وآله الطاهرين صلوات الله عليه أجمعين. إلى أن قال، وعلى ضوء ذلك فلا مجال في النص القرآني لفكرة الولاية التكوينية للنبي أو للأنبياء كافة، وإذا كان الله قد أعطى للأنبياء القيام بالمعاجز فإنها تتصل بشكل مباشر بحاجة النبوة إلى ذلك أمام التحديات الموجهة إليه. هذا زبدة ما قاله فضل الله حول نفيه للولاية التكوينية للأنبياء بشكل عام وللنبي وللعترة الطاهرة بشكل خاص، ولم يتطرق إلى ذكر الأئمة، يظهر أنه لا يعتقد أصلا بوجود ولاية تكوينية حتى في مقام التحدي لأئمة أهل البيت. وقد فندنا هذه الدعوة بأربع أو خمس حلقات، وقلنا زبدة المقد أن هناك آيات تشير إلى وجود ولاية تكوينية للأنبياء ليس في مقام التحدي، يعني لم يكن إقامتهم للمعاجز في مقام التحدي القوم الكافرين، وإنما طلبوها لأنفسهم للترقي الإيماني. وقد ذكر القرآن الكريم عدة شخصيات تدل على أنها كانت تمتلك الولاية التكوينية لا في مقام التحدي للقوم الكافرين. وأول هذه الشخصيات هو خليل الله النبي إبراهيم صلوات الله عليه، الذي أشار القرآن الكريم إلى أنه كان يمتلك القدرة التكوينية على إيجاد الأشياء في عالم الخارج بمقتضى ما حباه الله تعالى من الولاية أو الولاية أو القدرة الربانية على التصرف في عالم الإيجاد، يعني يحيي ميتا، يبرو الأكمه والأبرص، يخلق طيرا كما فعل النبي عيسى، يخلق طيرا بإذن الله، كله بإذن الله، يعني النبي عنده القدرة على الخلق والإيجاد بإذن من الله تعالى. هذه الآية الشريفة ولم تكن إلا هذه الآية في مقام دفع شبهة فضل الله لكفى بها دليلا عظيما على تفنيد دعواه، وهي آية إحياء الطير. وقد ذكرت النصوص الشريفة، ذكر صاحب نور الثقلين رحمة الله الحويزي رحمة الله عليه 19 نصا وكله نصوص صحيحة، يعني هذا خبر متواتر. الخبر المتواتر لا يجوز التشكيك به، نحن عندنا الخبر الثقة الذي ورد إلينا بسند صحيح لا يجوز طرحه إلا إذا خالف الكتاب الكريم والسنة المطهرة. أما إذا كان موافقا للكتاب وموافقا للسنة المطهرة، أو أنه ليس هناك ما يعارضه من السنة المطهرة، وإنما يدل على الكرامات والمعاجز والظلمات وما شابه ذلك، يجب الأخذ به. هذا الرجل هو أصلا لا يعتقد بحجية حتى الخبر المتواتر، بدليل على أنه نفى خبر الغدير وقال في مجلة المنطلق، وذكرتها في كتاب الفوائد البهية، في مجلة المنطلق قال على أنه كان يوجه نداء للعامة للمخالفين ويقول أنه قبل أن تناقشوا في الدلالة، لأن الخلاف بيننا وبين المخالفين حول كلمة مولى، من كنت مولاه، هل المراد من المولى الحاكمية والتصرف بالأنفس وبالأموال، أم أن المولى يراد منه الناصر والمحب؟ العامة قالوا أن المراد من قول النبي من كنت مولاه، يعني كلمة مولى المراد منها المحبة والنصرة، يعني من كنت ناصرا له فعلي ناصر له، من كنت محبا له فعلي أمير المؤمنين محب له. أما الشيعة قالوا لا، بمعنى الحاكمية. جاء هذا الرجل قال قبل أن تناقشوا في الدلالة، في دلالة معنى المولى، ناقشوا في السند، مع أن خبر الغدير خبر متواتر، وعندما يصل الخبر إلى التواتر لا يجوز أصلا البحث في السند، لأن تواتره يغني عن سنده. يعني مثلا في قضية مثلا يشب حريق مثلا في منطقة حي السلم، ضربنا مثلا صارحة، وتواتر بين الناس أنه شب حريق في منطقة حي السلم، هل هناك مجال نجي والله كلمة واحد يخبرنا والله شب حريق، فحين نقول له والله شو أنت ثقة صادق ولا مصادق؟ هو تواتر بين الناس، كل الناس في الإعلام وكل الناس يقولون شب حريق في حي السلم. أو مثلا والله الزعيم الفلاني في الليلة الماضية تكلم على شاشات التلفزيون، بعد في مجال يقول انه والله الناقل لنا هذا الخبر ثقة ولا موسيقى؟ الام تي في والله ثقة موسيقى، الال بي سي ثقة ولا موسيقى؟ هو على شاشات التلفزيون، ما في داعي لنبحث بالوسيلة التي نقلت كلام هذا الزعيم او هذا القائد او ما شابه ذلك. تواتر بين الناس صار من القطعيات. هذا مضافا على انه أغلب أحاديث الغدير صحيحة سنة، فضلا عن أنها متواترة. فجاء هذا الرجل وقال على أنه قبل أن تناقشوا أيها السنة بدلالة معنى المولى فناقشوا في السند، سند خبر الغدير.
جدا هذا الرجل. عود على بعد أن نقول أنه نفى الولاية التكوينية وقال أنه ما في نص قرآني يثبت هذه الولاية التكوينية. قلنا نحن في مقام تفنيد الدعوة أن النبي إبراهيم صلوات الله عليه طلب من الله أن يريه كيف يحيي الموتى بهذه الآية المباركة. قال تعالى: وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى. قال: أولم تؤمن. الله يعلم أنه مؤمن به، وإنما الطلب هنا له خلفية أخرى، أراد حقيقة الإحياء، يعني أراد من الله أن يريه كيف يحيي الموتى. وإذا كان شاكا بالله، الله تعالى لا يبعثه رسولا، نبيا رسولا مسددا. الله لا يرسل شخصا يشك بالقدرة الإلهية أو يشك بالذات الإلهية. قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. قال: فخذ 4 من الطير فصرهن إليك، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ثم ادعوهن يأتينك سعيا. واعلم أن الله عزيز حكيم. الشاهد هنا: ثم ادعوهن، يعني يا إبراهيم أدعو هذه الطيور التي قطعتها وجعلت على كل جبل منهن جزءا،
تعجيل فرج المولى صاحب العصر والزمان، أفلح من رفع صوته بالصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وهكذا.
ثم ادعوهن يأتينك سعيا، يعني ادعوهن فأتوا كما نصت الأخبار. هل نتلو عليكم أخبار أو بعض الأخبار التي رواها الحويزي رحمة الله عليه في كتابه الجليل نور الثقلين في الجزء الأول؟ ذكر 19 رواية، وكل هذه الروايات تنص على أن إبراهيم عليه السلام طلب حقيقة الإحياء ليزداد يقينا. هو كان موقنا بالله، معتقدا بالله، ولكن أراد أن يترقى في عالم الإيمان. وهذا تبقى لقول تعالى: وكذلك نور إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. وليكون من الموقنين. الرواية الأولى في محاسن البرق، سند صحيح. هذا لا يهم السند، هو هذا الرجل أصلا لا يهم الأسانيد، هو قال نعتمد على الخبر الموثوق الصدور. طيب، إذا الخبر الموثوق الصدور هذه الروايات لا تكفيك ولا تكون دليلا على حجية هذا الخبر باعتباره موثوق الصدور، لأنه 19 رواية، يعني حتى لو كانت أسانيد ضعيفة ألا تشكل لك أيها الرجل قرينة قطعية على أن المراد من الآية الشريفة التي حكت عن النبي إبراهيم قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، ألا تدل هذه القرائن على أنه أراد شيئا وهو أشنو؟ ترقية الإيمان، ولم يرد شيئا آخر في مواجهة القوم، يعني لم يرد إعجازا أو ولاية تكوينية في أمام تحدي القوم الكافرين. هو كان لوحده وأراد أن يترقى بالإيمان، قال ربي أرني كيف تحيي. هنا بهذه الرواية الشريفة عن محمد بن عبد الحميد عن صفوان بن يحيى قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام، إمام الرضا اللهم صل عليه، عن قول الله لإبراهيم: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن يطمئن قلبي. أكان في قلبه شك؟ يسأل إمام الرضا: أكان في قلبه شك إبراهيم؟ قال: لا، كان على يقينه، ولكنه أراد من الله الزيادة في يقينه، وفوق كل ذي علم عليم، ورفعنا بعضا فوق بعض درجات، درجات بالإيمان، درجات بالعلم، العلم، التفوت بالعلم، بدرجات العلم نتيجة التفوت بدرجات الإيمان أو بدرجات الإيمان. ولم يكن شاكا وكان على يقين بالله، ولكن أراد أن يترقى في عالم المعرفة في عالم اليقين. من هنا نبي الأعظم وآل بيته الطاهرين هم أعظم الخلق إيمانا بالله، وأعظمهم يقينا بالقدرة الإلهية. من هنا هذا الخبر الشريف الوارد عن أمير المؤمنين: لو الامتناعي لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا. يعني لو فرضنا، لو سلمنا جبلا بأن الله وراء ستار، هذه لو الافتراضية حرف امتناع صحيح. يعني لو فرضنا أن الله وراء ستار وكشف الستار عن نفسه، أنا لا أزداد يقينا برؤيته، لأنني على يقين بوجود الله كيقيني بوجود الشمس. أعلى مرتبة بالإيمان وصلها أمير المؤمنين ورسول الله وما من نفس واحد. أما النبي إبراهيم فكان متفوت في درجات إيمانه. من أراد شنو؟ أراد أن يترقى في هذه الدرجات. قال: أرني كيف تحيي الموتى، كيفية الإحياء حتى أزداد يقينا. هذه رواية الأولى. وإلى نظيرها أيضا في صفحة 281 حديث 1099 عن يونس عن الحسين بن الحكم قال: كتبت إلى العبد الصالح عليه السلام أخبره أني شاك، وقد قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى وأنا أحب أن تريني شيئا. فكتب عليه السلام إليه: إن إبراهيم كان مؤمنا وأحب أن يزداد إيمانا، وأنت شاك والشاك لا خير فيه. يعني أنت عم تقيس نفسك لنبي إبراهيم. نبي إبراهيم لم يكن يشك في القدرة الإلهية أو في الذات الإلهية، أما أنت تشك في القدرة الإلهية أو في الذات الإلهية. فرق بينك وبين النبي إبراهيم.
وهذه بلينا عن الإمام موسى بن جعفر كمان
في عدة روايات أحسنتم يا عبد الصالح الإمام. الرواية الثانية في عيون الأخبار سند طويل، قال: حدثني أبي عن حمدان بن سليمان النيسابوري عن علي بن محمد بن الجهم قال: حضرت مجلس المأمون وعنده الرضا إمام الرضا، فقال له المأمون: يبدأ رسول الله، أليس من قولك أن الأنبياء معصومون؟ قال: بلى. قال: فما معنى قول الله عز وجل: وعصى آدم ربه، إلى أن قال: فأخبرني عن قول إبراهيم عليه السلام: ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. قال: الرضا الإمام عليه السلام. إن الله تعالى كان أوحى إلى إبراهيم: أني متخذ من عبادي خليلا، إن سألني إحياء الموتى أجيبه. فوقع في نفس إبراهيم عليه السلام أنه ذلك الخليل، فقال: ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. ليطمئن قلبي على الخلة. يعني هل أنا هو الذي تقصده أنه سوف ترسل نبيا خليلا؟ هل هو أنا الخليل؟ فقال: فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ثم ادعوهن يأتينك سعيا، واعلم أن الله عزيز حكيم. فأخذ إبراهيم نسرا وبطا وطاووسا وديكا، فقطعهن وخلطهن، ثم جعل على كل جبل من الجبال التي حوله، وكانت عشر منهن جزءا، جعل على كل جبل منهن جزءا، وجعل مناقيرهن بين أصابعه. هو للطيور جعل، أخذ قطعهم وأخذ المناقير للطيور هذه وجعلها بين أصابعه، ثم دعاهن بأسمائهن، فوضع عنده حبا وماء فتطايرت تلك الأجزاء بعضها إلى بعض حتى استوت الأبدان، وجاء كل بدن حتى انضم إلى رقبته ورأسه، فخلى إبراهيم عن مناقيرهن فطرنا، ثم وقعنا فشربنا من ذلك الماء والتقطنا من ذلك الحب وقلنا يا نبي الله أحييتنا أحياك الله.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واهلك أعداءهم.
قال إبراهيم عليه السلام بل الله يحيي ويميت ويميت وهو على كل شيء قدير. قال المأمون بارك الله فيك يا ولد. التي رواية مهمة جدا لمولانا إمام الرضا عليه السلام، أحببت ذكرها باعتبارها معجزة للإمام الرضا وتظهر فضله صلوات الله. هم باب استسقاء المأمون بالإمام الرضا لما صار في جد، فقاموا طلبوا من الإمام الرضا أن يدعو الله يصلي صلاة الاستسقاء ويدعو الله لأن يحضر الله. بعد جري كلام بين الإمام الرضا وبعض أهل النصب من حجاب المأمون رحمه الله، فغضب الحاجب عند ذلك فقال يا ابن موسى لقد عدوت طورك وتجاوزت قدرك، أن بعث الله تعالى بمطر مقدر وقته لا يتقدم ولا يتأخر. بعدما دعا الله الإمام وطلب من الله فهطل المطر، أم هذا الشك؟ قال له أنت دعيت ولكن صادف أنه نزل المطر، كان المطر في أوانه، صادف أنك أنت دعيت ونزل المطر. هلا مثل هذا اللي شكك أحمد طالب يجيب اليوم على برنامج للنشر قضية المولى أبو الفضل العباس، طوني خليفة قال أمل بهذه الكرامة وهو نصراني وهذا شكك. قال له طوني نعم الرب كان من طوني، قال له أنتم تقولون بأنكم تؤمنون بالكرامات ولكنكم تشككون بها. بعد ما عندي بعد مجال للرد، هذا خير رد.
كلام صحيح.
رجل كان 15 سنة أعمى أخرس أطرش، أصيب بمرض 15 سنة صار أعمى وأطرش وأخرس
مشلول،
وهو سني ولكنه يحب الإمام الحسين ويحب أبو الفضل العباس عليه السلام. ظهر عليه المولى المعظم أبو الفضل صلوات الله عليه وقال له قل يا علي قل اللهم صل
على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم.
أنه ما قال يا علي، قال له أبو الفضل المولى قال له قل يا علي، قال يا حسين. من هون هو عدم التعافي المطلق، يعني هو مشي وتكلم إلى هنالك بس بعده عم يعرج. وأشكل أحمد طالب على هذا أنه أنت بعدك يعني عم تعرج، لو كانت هي كرامي مضبوطة كنت بتمشي مستقيم. أنا أعطي الجواب من نفس القصة. لما قال له قل يا علي فأمها تبك، هو ما قال يا علي، قال يا حسين. أراد المولى المعظم أبو الفضل شفاء، ولكن شفاء ليس 100%. ولو نطق بكلمة يا علي لكان وقف مستقيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك.
هذا السر، أنا هذا الجواب. هل الذي ظهر عليه وهو من العامة يظهر أن هذا الرجل كان متأثراً بالمولى المعظم سيد الشهداء والمولى المعظم العباس بن أمير المؤمنين عليه السلام. كان الغالب على قلبه حب الإمام الحسين وحب المولى أبو الفضل، لأنه يعيش في منطقة وين صحراء الشويفات في منطقة حي السنة، متأثر من الجيران أو زوجته شيعية ما أدري شلون كان. لو قال يا علي أقبض على شيبة وأضمن له بأنه يمشي كان مستقيم. هذا علي، ذكر علي يحيي العظام وهي رميم بإذن الله. يا علي يا علي مدد، في تعبير عند الإيراني مدد يعني استلهام بالقوة. يا علي مدد. مولى أبو الفضل ما قال له قل يا علي، يقول أنا هو عبير القصة الرجل عماد المصري وأنا أضمن الله وأن وجه له هذه الرسالة، بس تثبت ولايتك منيح على إمامة أمير المؤمنين سوف تمشي مستقيم. صلوات الله على علي يا أمير المؤمنين صلوات الله الله الله. عودا على بدء نرجع لهذا. قال هذا الناصب الإمام الرضا: لقد عدوت طورك وتجاوزت قدرك أن بعث الله بمطر مقدر وقته لا يتقدم ولا يتأخر، جعلته آية تستطيل بها وصولة تصول بها علينا. يعني تفتخر علينا والله أنت دعيت ربك والله ببركة دعائك نزل المطر علينا. كان المطر مقدر برضه سابق، أنت دعيت ونزله سابق. كأنك جئت بمثل آية الخليل إبراهيم عليه السلام لما أخذ رؤوس الطير بيده ودعا أعضاءها التي كان فرقها على الجبال، فأتيناه سعيا وتركبنا على الرؤوس وخفقنا وطرنا بإذن الله عز وجل. فإن كنت صادقا فيما توهم، إن كنت صادقا فيما توهم الآخرين، فحي هذين وسلطهما عليه. أي هذين؟ يقول أسدان كانا مصوران على مسند، على الخد بالتعبير المدين. فإن ذلك يكون حينئذ آية معجزة. فأما المطر المعتاد فلست أنت أحق بأن يكون جاء بدعائك من غيرك الذي دعا كما دعوت. وكان الحاجب أشار إلى أسدين مصورين على مسند المأمون الذي كان مستندا إليه. يعني هذه التكاية أو المسند كان يتكي عليها هارون عليها صورة أسدين. قال له إن كنت صادقا أنه عندك الولاية فحينئذ بعد شنو؟ خلي هذين الأسدين المصورين على هذا المسند خليهم يطلعوا يأكلوني. وكانا متقابلين على المسند، فغضب الإمام علي بن موسى الرضا وصاحب الصورتين: دونكما الفاجر، فافترسا ولا تبقيا له عينا ولا أثرا. الإمام خاطب الصورتين الأسدين قال لهم شنو؟ دونكما الفاجر، افترسا ولا تقي له ولا تقي له عينا ولا أثرا. فوثبت الصورتان وقد عادتا أسدين، يعني الصورتان تحولتا إلى أسدين حقيقة. فتناولا الحاجب، فتناولا الحاجب ورضاه وهشماه وأكلاه ولحس دمه، ولحس دمه والقوم ينظرون متحيرين مما يبصرون. فلما فرغا أقبلا إلى على الإمام الرضا عليه السلام وقالا: يا ولي الله في أرضه ماذا تأمرنا أن نفعل بهذا؟ أنفعل به فعلنا هذا؟ يشيران إلى المأمون، يعني نعمل بالمأمون كما فعلنا بهذا. فغشي على المأمون مما سمع منهما، فقال الإمام الرضا عليه السلام: قفا. فوقفا. ثم قال الإمام عليه السلام: صبوا عليه ماء ورد وطيبوه. هلا أمر الخدم يعني عند المأمون. ففعل ذلك به، وعاد الأسدان يقولان: أتأذن لنا أن نلحقه بصاحبه الذي أفنيناه؟ قال: لا، فإن لله عز وجل فيه تدبيرا هو ممضيه. لو بدي أهلكه للمأمون لكنت هلك، لكنت أهلك، لكن لله فيه أمر، تمحيص، فتنة، امتحان إلى من. فقال: ماذا تأمرنا؟ فقال: عودا إلى مقركما كما كنتما. فعادا إلى المسند وصارا صورتين كما كانتا. فقال المأمون: الحمد لله الذي كفاني شر حميد بن مهران، يعني الرجل المفترس. ثم قال الإمام الرضا: يا ابن رسول الله، هذا الأمر لجدكم رسول الله. يقال سبب هذه القصة، هذه القصة هي كانت سبب في أن ينقم المأمون على الإمام الرضا فدس له السم وقتل الإمام الرضا، هي سبب هذه القصة. يا ابن رسول الله، هذا الأمر لجدكم رسول الله ثم لكم، ولو شئت لنزلت عنه لك، يعني بنزل عن السلطان وبعطيك إياه. فقال الإمام الرضا: لو شئت لما ناظرتك ولم أسألك، فإن الله عز وجل قد أعطاني من طاعة سائر خلقه. خلي يسمع الدعاء فضل الله. إن الله أعطاني قد أعطاني قد أعطاني ولاية من طاعة سائر خلقه مثل ما رأيت من طاعة هاتين السورتين إلا جهال بني آدم، فإنهم وإن خسروا حظوظهم فلله عز وجل فيه تدبير. وقد أمرني بترك الاعتراض عليك وإظهار ما أظهرته من العمل من تحت يدك، كما أمر يوسف بالعمل من تحت يد فرعون مصر. قال: فما زال المأمون ضئيلا، يعني حقيرا ضعيفا، إلى أن قضى علي بن موسى الرضا ما قضى، يعني إلى أن قتل صلوات الله، قتله المأمون.
ماذا كلمة قد تفيد للتحقيق؟
نعم،
أعطاني
تأكيد. الروايات في هذا المطلب كما قلت لكم 19 رواية تدل على مقام الولاية في أهل البيت فضلا عن النبي الأعظم صلوات الله عليه وسلم. هذا كان الكلام حول تفنيد دعوة السيد فضل الله. نأتي إلى الصنف الأخير من الكرامات التي أظهرها بعض علماء الشيعة، وذكرنا قسما من قصصهم، مثل السيد محمد مهدي بحر العلوم رحمة الله عليه، مثل الحج البغدادي، مثل الشيخ مثل الجندي عبد الغفار، مثل الشيخ محمد الكوفي. وفي اليوم نروي قصة الأغاي مشتي. أغاي مشتي هذا كان خادم في أحد المدارس في إيران. هلا يقولون أنه كل الخدام بإيراني بيتبرر بهذا الاسم على ما نقل لي، يعني بيكون واحد اسمه مثلا والله محمد بسمي حاله أغاي مشتي حتى ينادوه بأغاي مشتي على ما نقل لي. إذا مضبوطة هذه نروي هذه القصة لأغاي مشتي كما يرويها صاحب كتاب بيان الأئمة في الجزء الثاني منه، ولكن نرويها على بخلاصة بإجمال. أغاي مشتي هذا هو كان خادم في هذه المدرسة. يقال في أحد الليالي الساعة بعد منتصف الليل قام أحد العلماء، يعني أحد الطلبة في العلوم في هذه المدرسة، قام ليقضي حاجة، ووجدت غرفة هذا الخادم منورة فيها نور، والنور هذا ليس نور سراج أو شمع، نور قوي. وكان يتكلم مع شخص، وقل ظننت أنه يتكلم مع امرأة جاء بها بزواج منقطع، وقل قضيت حاجتي وطرقت عليه الباب فلم أرى نورا. وقل أنه مع من كنت تتكلم؟ مع مين كنت تتكلم؟ يقول أنه كنت تتكلم كنت لوحدي، ولا أن هناك شخص كنت تتكلم معه. قال له: إذا ما بتقول لي من هو هذا الشخص سوف أشيع عنك لأنك جئت بامرأة للتمتع في هذا. قال له: تعطيني الأمان؟ قال: عليك الأمان. قال له: أنا كنت عم تكلم مع الإمام الحجة المنتظر.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعذرهم.
وهم هذا طالب العلم تبدل بالعلاقة معه، صار يعني طيبا معه، حسن المعاملة. بعد فترة يطرق الباب هذا الخادم على هذا الرجل، يقول أنه حاولت فتح الباب لم أتمكن، يظهر أنه يقبض على قبضة الباب من الخارج. قال له: جئت لأودعك. قال له: لوين رايح؟ قال له: أنا واقع صرت من الأبدان أنه خصني الإمام الحجة بأن أكون معه وأريد أن أودعك وأمشي. والمجرد ما أنه ترك يده عن الباب فتحت الباب فورا، يعني لحظات لم أجد هذا الرجل. أليست هذه نوع من الولاية التكوينية؟ يعني نوع من الكرامة، الكرامة هي ولاية. طب من أعطاه هذه الولاية؟ إمام الحجة تشرف بلقاء الإمام، صار من خدمة الإمام عليه السلام، فصار عنده شيء من الولاية التكوينية. إذا كان هذا العبد الفقير خادم عند الإمام يملك هذه الولاية، والله أعطاه هذا جزء من هذه الولاية من ولاية أهل البيت عليهم السلام، فكيف بهؤلاء العظماء صلوات الله عليهم الذين ينكر هذا الرجل الذي أشرت إليه سيد محمد السيد ينكر وجود ولاية تكوينية له من الأساس؟ إذا كان هؤلاء العارفون بمقامات آل البيت عليهم السلام بهذا المستوى من الولاية والكرامة، فحينئذ بعد بطريقة أولى أن تثبت هذه الولاية لأولئك العظماء، شاء من شاء وأبى من أبى. وصلى الله على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه بحق الحق والقائل بالصدق محمد وآل بيت الطيبين الطاهرين، صلى الله عليه وعليهم والسلام عليه وعليهم وعليكم ورحمة الله وبركاته. والفاتحة لأرواح أمواتنا جميعا بعد الصلاة على النبي وآله ثلاثة.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم وأهلك أعدائهم.
طيب الله لا وسكره.